ما زلنا مع المغني ومسألة، وقفنا عند مسألة رفع اليدين. كانت آخر مسألة تكلمنا فيها وإن كان فيها بعض الوهم أدركنا، هي مسألة إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه، حذو من كبيه، حذو أذنيه، وركع. نعم، الركوع ركن من أركان الصلاة. نعم، طيب، قلنا بأن هناك يعني حديث عن أبي هريرة أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلوا كما رأيتموني يصلي، وكان النبي يكبر مع كل خفض ورفع. طيب، قال مسألة رفع اليدين في الصلاة ويرفع، قال المصنف ويرفع يديه كرفعه الأول، يعني يرفع يديه حين ورد الأحاديث. ضابط هذه المسألة فيها أحاديث ثلاثة أو أربعة، وهي رفع اليدين عند عليكم السلام وبركاته كرام يا حبيبي ربي يحفظك، رفع اليدين حين التكبير وحين الركوع وحين الرفع من الركوع. نعم، هذا رفع اليدين فيها واجبة، التكبير في الإحرام واجبة، بل هي ركن من أركان الصلاة، وباقي التكبيرات تكبيرات الانتقال عند الحنابلة من الواجبات، يعني من تركها متعمدا قد تبطل صلاته، ومن تركها ساهيا فعليه سجود سهو عند الحنابلة في هذا الباب. ورفع اليدين هيئة من الهيئات وهي من المستحبات، يرفع يديه حذو المنكبين، وفي رواية حذو أذنيه. نعم، قال يعني يرفعهما إلى حذو المنكبين أو إلى فروع أذنيه، لحديث وائل وحديث غيره. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليك، جزاكم الله عني كل خير. كفعل إن تكبيرة الإحرام يكون ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره وانتهاءه عند انتهائه، وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وجابر وابو هريرة وابن الزبير وأنس والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين، هو مذهب ابن المبارك والشافعي وأسحاق ومالك في أحد الروايتين، وقال الثوري وأبو حنيفة لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح، ويرفع ذلك لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول إبراهيم النخعي، واستدل على ذلك بما روى بما جاء أو روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال الترمذي حديث ابن مسعود حسن، وروى يزيد بن زياد عن ابن أبي ليلى عن براء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. قالوا والعمل بهذين الحديثين أولى، لأن ابن مسعود كان فقيها ملازما. طبعا أنا يقولون إذا خالف أبو هريرة ابن مسعود فابن مسعود يقدم لأنه الأفقه، وهذه المسألة مسألة عجيبة جدا، يعني حتى ولو كان فنقول في المصرات الحنفية ردوا حديث المصرات وهو من حديث ابن مسعود وهو من أفقه الصحابة على ما يزعمون. المسألة واقفة على أنه إذا جاء النص وجب الوقوف أمامه معظمين، ووجب علينا الأخذ به. قالوا كان فقيها وملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بأحواله وباطن أمره وظاهره، فتقدم رواياته على رواية من لم يكن له حاله كحاله. عليكم السلام وبركاته، أين أنت يا سناء؟ لما طول اليوم أصلا في الدروس لم تأتي. قال إبراهيم النخعي لرجل روى حديث وائل ابن حج لعل وائلا لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك الصلاة، فترى أن نترك رواية عبد الله الذي جعله الذي يعني لعله لم يفته مع النبي لم يفوته، فترى أن نترك رواية عبد الله بن مسعود الذي لعله لم يفوته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ونأخذ برواية هذا؟ المسألة منضبط الحال على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عني خير، أحسن الله عليك. ولنا هنا الإمام ابن مسعود، الحق أننا نقول مسائل الرفع ثبت عن أبي هريرة وعن عمر وعن غيرهما من الذين رأوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت أن النبي عند دخول الصلاة بتكبيرة الإحرام كان يرفع يديه، وعند الركوع يرفع يديه. رضي الله عنك. ثم الرفع من الركوع تهيئة للسجود، ثم ثبت أيضا رفع اليدين عند الرفع من الركعتين. قال ولنا ما روى الزهري عن سالم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كفيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود. قال البخاري قال علي بن المديني وكان أعلم أهل زمانه حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم لهذا الحديث. شوف ابن المديني قال ذلك، قال حق عليهم. لماذا؟ لأنه ثبت، وما ثبت عن النبي وجب العمل به، ما ثبت عن النبي وجب العمل به. وحديث أبي حميد الذي ذكرنا في أول باب هكذا، وقد راه في 10 من الصحابة منهم أبو قتادة فصدقوه وقالوا هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه سوى هذين عمر وعلي ووائل بن حج ومالك بن الحويرث وأنس وأبو هريرة وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو موسى وجابر بن عمير الليثي، فصار كالمتواتر في مسألة الرفع. ولذلك قول ابن مسعود حتى لم يثبت عن ابن مسعود ذلك، يعني هو حتى ما يتعلق به ليس بثابت. فصار كالمتواتر الذي لا يتطرق إليه شك مع كثرة رواته وصحة سندي، وعمل به الصحابة والتابعون وأنكروا على من لم يعمل به. قال الحسن رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا، يرفعون أيديهم إذا كبروا، وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم كأنها المراوح. قال أحمد وقد سئل عن الرفع فقال إيه لعمري، ومن يشك في هذا؟ وكما قلت المسألة دائرة في هذا الباب على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت عن النبي فهو سنة لابد من الاتيان بها أو يتأكد الاتيان بها. وقد ثبت أنه رفع يديه حين التكبير حين الدخول في الصلاة فتحريمها التكبير وتحريمها السلام، ورفع يديه أيضا حين ركع وحين رفع من الركوع مهيئا نفسه للسجود وحين قام من الركعتين. فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى من لا يرفع يديه حصبه، كأنه هو طبعا تأكيدا على السنة وليس واجبا، حصبه وأمره أن يرفع. فأما حديثاهم فضعيفان، وأما حديث ابن مسعود فقال ابن المبارك لم يثبت، وحديث البراء قال ابن عيينة حديث يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى ولم يقل ثم لا يعود. فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث به فيقول لا يعود، فظننت أنهم لقنوا لأنه اختلط في آخر عمره. قال حميدي وغيره يزيد بن أبي زياد ساء حفظه في آخر عمره وخلط اختلط في آخر عمره. ثم صح كان الترجيح لأحاديثنا أولى لخمسة أوجه. احنا قلنا عند التبادل والتراجيح طبعا احنا او التعادل والتراجيح احنا قلنا بأنه يعني مسألة الترجيح مسألة متأخرة، مسألة الترجيح مسألة متأخرة، والأولى منها هو مسألة الجمع، فيبحث أولا عن الجمع ثم بعد ذلك ينظر في الترجيح. وعند الجمع يقول الطرف الآخر ليس بهين حتى يأخذ بالجمع، إذن الترجيح. فأقول ترجيح حديثنا خمسة أوجه، أحدها أنه أصح إسنادا وهذا صحيح، وأعدل رواة هو أصح إسنادا، أن رواتهم أعدل أعدل من روى، لا سيما إذا كان الحديث في الصحيحين. قال وهم أقرب وهم أقرب إلى الحق من غيرهم. ثاني أنها أكثر رواة، فظن الصدق في قولهم أقوى والغلط منهم أبعد. الثالث أنهم مثبتون، والمثبت مقدم على النافي. مسعود أعتذر لكم. فالمثبت أيضا مقدم على النافي، وشاهده من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ونقل فعله أولى ممن سمعه عن صحابي أو فعل صحابي فقط. نعم. فقوله يجب تقديمه لزيادة العلم، لأن المثبت له زيادة علم، والنافي لم يرى شيئا فلا يؤخذ بقوله. ولذلك قدمنا قول الجارح على المعدل في هذا الباب. والرابع أيضا أنهم فصلوا في رواياتهم ونصوا على الرفع في الحالتين المختلف فيهما، والمخالف لهم عمم برواياته المختلف فيه وغيره. فيجب تقديم أحاديثنا لنصها وخصوصها على أحاديث العام، بل وصحتها وصحة أسنادها التي لا تنص فيها كما يقدم الخاص على العام، والظاهر يقدم على المحتمل. الخامس أن حديثنا عمل بها السلف من الصحابة والتابعين، فدل ذلك على قوتها. وقول ابن مسعود إمام، قلنا لا ننكر فضله، ولكن حيث يقوم يقدم نفسه على أمير المؤمنين لا يمكن أن نقبل. معنى ابن مسعود قد ترك قوله في الصلاة في أشياء، منها أنه كان يطبق تطبيق وضع يد على الفخذ في الركوع، يضع يديه على بين ركبتيه بينهما يعني، والأعلى كل فخذ، فلم يؤخذ بفعله وأخذ برواية غيره في وضع اليدين على الركبتين. وتركت قراءته وأخذ بقراءة زيد بن ثابت، وكان لا يرى التيمم للجنوب، فترك ذلك برواية حفص فترك ذلك برواية من هو أقل من رواية حديثنا وأدنى منهم فضلا، يعني هو أخذ الوجوه التي بها رجح أن يرفع يديه حذو من كبيه وأطراف الأصابع حذو الأذنيه عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند رفع الركوع، أيضا بعد ركعتين قال بذلك. حقا نقول هنا عند الاختلاف لابد أن تنظر هل الكفة متساوية متعادلة أم لا. عند الاختلاف لابد أن تنظر هل الكفة متعادلة، حتى ننظر في هذا الباب ونقول بالترجيح أو نقول بالجمع. فأنت لابد تفهم هذه المسألة، أنت تنظر في قوة الأدلة عندك. قوة الأدلة عندك كيف هي؟ هل قوة الأدلة عندك يعني متساوية أم هي متفرقة؟ أنا أجيب على الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس يعني. إذن هو أولا صحة الإسناد، الثاني الظاهر على المؤول، لأنه هذا الحديث كلها التي جاءت في الرفع ظاهرة، وقد نقول المحكم يقدم على المحتمل. هناك فروق كثيرة، لكن هذا على الأقل يوضح لكم المسألة في هذا الباب، على أن السنة رفع اليدين، مع الحنفية يقولون لا سنة في رفع اليدين، رفع اليدين فقط في تكبيرة الإحرام خطأ مبين. وانظروا إلى مسألة التطبيق، قال يسن ويستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ومد ظهره، هذا لا يعني في هذا الباب لا يرفع رأسه ولا يخفضه، يمد ظهره لا يرفع رأسه ولا يخفضه. هيئة الركوع، هذه هيئة الركوع، وهذه هيئة مستحبة ويجب فيها الطمأنينة، هي هيئة مستحبة لكن يجب فيها الطمأنينة. وهنا أنه يرفع يديه إذا كبر، ثم يضع يديه على ركبتيه، راحة اليد على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، يعني هو كان يقبض القدم مع تفريج الأصابع، ويمد ظهره لأن هذا هو الركوع الذي وصف على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، لا يصوب، وهو صلاة لا يأخذ يمين ولا يسار، هو ينظر ما يقال ويعمل به. وجملة ذلك أنه يستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عمر وعلي وسعد وابن عمر وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وذهب قوم من السلف إلى التطبيق، وأن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه، يبقى بيدخل الأصابع بين ال يعني منتهى الفخذ عند الركبة، يدخل اليد هنا وهنا ويجتمعان في محل واحد، يجتمعان أيضا عند الركوع هكذا في إشارة اليد إلى الركبة من الداخل، فيكون هذا التطبيق. وهذا التطبيق قوض كثير من الخير اللي ممكن يعني يمتد إلى الإنسان، هو لا يتمثل في حال نبي فعل ذلك، ويضايق عليه جدا في هذا الباب، لا تيسير له، والتمثلنا في كل شيء بركة ولها تمثيل. وجملته أنه يستحب الراكع أن يضع يديه على ركبتيه، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وجماعة من التابعين، وبه يقول الثوري ومالك وشافعي وإسحاق ابن الهوي وأصحاب رأي وأصحاب أبي حنيفة، وذهب قوم من السلف إلى التطبيق، وأن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه، كما قلنا في الداخل، على الداخل كأنه وضع يده على فخذه، فيكون هذا التطبيق. وهذا التطبيق ليس من السنة، السنة هو ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم من قبض الركبتين ويكون ركوعا سهلا. ولذلك أيضا في البخاري أنه قال يعني عن هذا، كان مصعب بن سعد يقول ركعت فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني أبي وقال إن كنا نفعل هذا فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وذكر أبو حميد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم أصل رأسه جعله ممدودا. ويعني هصر ظهره يعني عصره حتى يعتدل، لا يبقى محدودا. وفي الأرض ثم اعتدل فلم يصوب ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، لم يرفع رأسه ولم يصوبه. هو يريد أن يعني تعتبر يعني هي منسوخة، لأن فعل ابن عباس كان متقدما جدا والإنكار عليه متأخر، ولكن في نفس الصحبة. قال أحمد: ينبغي له إذا ركع أن يلقم صلى الله عليه وسلم راحتيه ركبتيه ويفرق بين أصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويستوي ظاهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال أحمد ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه ويفرق بين أصابعه ليتملك من القبض ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره، لا يجعله لا يصوب ولا يخفض ولا يصوب. قال: ولا يرفع رأسه ولا ينكسه. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع لو كان قضح ماء على ظهري ما تحرك، وذلك لاستواء ظهري. والواجب من ذلك الحناء، الواجب من ذلك الحناء حيث يمكن تسير مس ركبتيه يديه، لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به، ولا يلزمه ما وضعهما، إنما ذلك مستحب إن كانتا عليلتين. ولا يلزمه وضعهما، أو إنما ذلك مستحب إن كانت عاللتين. يأتي بهيئة الركوع فقط أن هيئة ممكنة وأن هذا الواجب العيني. ولا يمكن وضعهما إن حنى لم يضعهما، وإن كانت إحداهما يعني عليلة وضع الأخرى، إن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى. قال فصل: واستحب أن يجافع عضديه عن جنبيه لا يضم. وقال الضم هذه المرأة والتفريج هذا الرجل، وهذا لم يصح، واستنادوا لذلك حديث موضوع، حديث مضطرب جدا، رواه البخاري في السنن أيضا. فإن أبا حميد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جبينه، وهذا حديث صحيح. فصل في الطمأنينة في الركوع أيضا. إذا قلنا بأنه ركن من أركان الصلاة الركوع، فيبقى يعني خلينا نقف عندها، فيبقى أنه ركن من أركان الصلاة لقول الله تعالى: واسجدي واركعي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاته: لأن النبي ما يعني ما زجره، لكنه يتفقد رعيه فوجده يصلي فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. والرجل كان نبيلا وكان يحفظ القرآن، لكن ينظر للشيخ نظرة أخرى، وهذا الذي يرفعه بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. كانت حالة التطبيق أنه يضع يديه على ركبتيه في الداخل، كان سيضع اليد على الفخذ يضمهما، وهذا هذا التطبيق. والصحيح أنه يجعل اليد على رؤوس الأصابع على الركبة والأخرى كذلك متجهة إلى القبلة ويمسك بهما، فيكون أتى بالهيئة الصحيحة، هيئة الركوع الصحيحة، ويحدث بعد ذلك ما يحدث من القراءة ومن المراجعة. المهم أساس البناء موجود. لو في أسئلة تفضلوا.